سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. في أول الأمر لابد أن أعتذر عن تأخري في إنزال هذه الحلقة، لأنه أنا تأخرت نوعا ما بسبب مشاغلي وتشتتي، وأصبت بهكذا كما يقال نوبة كسل، فدفعت إلى الانزواء والتأمل بعيدا عن إتمام هذه الحلقات، لكنني عدت مرة أخرى وها أنا بين أيديكم لإتمام هذه الحلقات. حلقتنا لهذا اليوم هي عبارة عن تأملات في كتاب العهد القديم. قبل أن نخوض في هذه النصوص لابد أن يعني هكذا نضع مقدمة لابد منها ليفهم المستمع ما هو التناخ وما هو العهد القديم وما هو الكتاب المقدس وما هي الفروق بينهما. طبعا الكتاب المقدس هو قسمان رئيسيان، الأول يسمى بالعهد القديم والثاني يسمى بالعهد الجديد. العهد القديم يتكون من التوراة وما جاء بعدها من كتب وأسفار لحقت بالتوراة. يوجد 5 كتب منسوبة أو تنسب إلى موسى، ألحقت بها كتب أخرى وأسفار أخرى بهذه التوراة. التوراة عبارة عن 5 كتب تنسب إلى موسى، وهذه 5 كتب أضيفت إليها أسفار وأضيفت إليها كتب وسميت بالتناخ. سوف يأتي بيان كلمة التناخ ومعناها. ما هو العهد الجديد؟ العهد الجديد يتكون من الأناجيل أو الإنجيل أو الأناجيل الأربعة المعتبرة عند المسيحيين وأعمال الرسل التي ألحقت بها لاحقا. كلامنا اليوم ليس عن العهد الجديد، إنما كلامنا وتأملاتنا تكون في العهد القديم. العهد القديم يتألف تقريبا من 39 سفرا بهذا الحدود أو كتابا. طبعا العهد الجديد خاص بالمسيحيين، لكنهم المسيحيون يقدسون العهد القديم لأنهم يؤمنون بأنبياء بني إسرائيل وكتبهم. فالعهد الجديد تقريبا 27 كتاب. إذن نحن سوف نأخذ العهد القديم ونأخذ من العهد القديم ما يسمى بالتناخ، الذي هو عبارة عن كتب كما قلنا تنسب لموسى ومن جاء من بعد موسى من الأنبياء والملوك والكتب. في الأدب الحاخامي يعتبرون يعني لفظ التوراة أو يطلق له لفظ التوراة على الكتب الخمسة أو الأسفار الخمسة التي نسبت لموسى. اليهود عادة يعترفون بالكتاب العبري فقط، والذي يسمى التناخ كما قلنا، لأنه يوجد فرق بين العهد القديم الذي يؤمن به المسيحيون والتناخ. صحيح أنه المسيحيون أخذوا التناخ، لكنه أضافوا بعض الأسفار إلى هذا التناخ وأسمي كله بالعهد القديم، لكن الذي أضافوه المسيحيون لاحقا ما قبله اليهود أو لا يؤمن به اليهود. اليهود يؤمنون بالتناخ والمسيحيون أيضا يؤمنون بالتناخ. أكيد نفس المسيحيين عندهم اختلاف في بعض الأسفار المقدسة التي تلحق بالعهد القديم أو بالعهد الجديد. يوجد مثلا ما مقدار أنه قدسيتها، وهل هي محترمة أو مقدسة بقدسية العهد القديم. يوجد في نفس الطوائف المسيحية اختلاف. نحن الآن لا نخوض لا في الطوائف المسيحية ولا في إيمان المسيحيين بالأسفار التي فيها اختلاف، إنما محل حوارنا لهذه الحلقة أو تأملاتنا يكون في التناخ. التناخ هو مشتق من 3 أحرف أو مؤلف من 3 أحرف، التاء والنون والخاء. التناخ يعني التاء والنون والخاء. التاء يدل على التوراة والنون يدل على كتب الأنبياء، والخاء يدل على الكتب التي كتبت من قبل الملوك والكهنة وألحقت في التوراة. هذه كلها تسمى التناخ، مجموعة من الكتب، يعني ثلاثة أقسام. ولأنه لا يستخدمون الكاف اليهود، يستخدمون الخاء، فأصبحت التناخ. هذه الكتب التي تسمى بالتناخ هو العهد القديم الذي يؤمن به المسيحيون، أي إنه مقدس عند المسيحيين، وهو مقدس بدرجة أعلى عند اليهود لأنه أصل مقدسات اليهود. التوراة كما قلنا خمسة كتب تنسب إلى موسى، تبدأ بالتكوين ثم الخروج ثم لاويين ثم العدد أو عدد ثم التثنية. هذه خمس كتب أو خمسة أسفار تنسب إلى موسى، تسمى بالتوراة الكتب الخمسة أو الأسفار الخمسة. ثم جاءت من بعدها، ألحقت من بعد موسى أسفار، ألحقت كتب، كتاب مثلا يشوع، وكتاب أو ما يسمى القضاة، لأنه بعد يشوع كان هنالك قضاة هم اللي يحكمون بني إسرائيل، فعدهم أيضا كتاب، وصموائيل الأول وصموائيل الثاني وكتاب الملوك، الملوك الأول وكتاب الملوك الثاني، هذه تسمى بكتب الأنبياء. ثم الأنبياء المتأخرين أشعية وأرمية وحزقيال وهوشع ويوئيل وعاموس، إلى أن نصل إلى ملاخيا أو ملاخي وقبل زكريا، هذه أيضا مجموعة من الكتب يسموها كتب الأنبياء المتأخرين. ثم عندهم الكتب المقدسة المعتبرة، سواء كانت كأشعار أو يعني أدعية، سواء كتبت من قبل مثل كهنة أو غير كهنة، مثل كتاب المزامير وكتاب أيوب وأمثال وراعوث ونشيد الأنشاد، الجامعة ومراثي وأستير ودانيال ونحمية، وأخبار الأيام الأولى أو الأول وأخبار الأيام الثاني. هذه هي الكتب المقدسة والمعتبرة أو الأسفار المعتبرة التي عند اليهود، وتسمى كلها مجتمعة بكتاب التناخ. طبعا أنا أكرر هذا الكلام عدة مرات لأنه دائما أجد هنالك خلط وعدم فهم لحقيقة هذا الكتاب وطبيعته وأصله، فيخلط خاصة المسلمين، يخلطون بين العهد القديم والعهد الجديد والفرق بينهما، ما لا يعرفون ذلك. لذلك أنا أحب أن أؤكد على هذه الخلاصة العاجلة الواضحة حتى يفهم الإنسان ما هو العهد القديم. فالخلاصة إن العهد القديم هي كتب تنسب إلى أنبياء أو ملوك أو كهنة بني إسرائيل، كلها تسمى بالتناخ عند بني إسرائيل. لكن لو قلنا التوراة، فالتوراة هي خمس أسفار تنسب إلى موسى. ثم العهد الجديد اللي هو عند المسيحيين، قلنا يشمل الأناجيل الأربعة المسيحية وأعمال الرسول، وكما ذكرنا بأنه كلامنا سوف يكون عن التناخ فقط. إذن هذا التناخ في قسمه الأول هنالك التوراة التي هي خمسة كتب. ماذا تعني كلمة يعني التوراة؟ التوراة كلمة، ماذا تعني تفسيرها معناها؟ البعض يقول إنه هي بمعنى التعليم أو التدريس أو القانون، تعتبر هي شريعة موسى، الشريعة التي جاء بها موسى. ما هو الاعتقاد اليهودي بهذه الكتب؟ الاعتقاد اليهودي الحاخامي هو أن جميع التعاليم الموجودة في التوراة، سواء كان توراة مكتوبة أو شفوية، طبعا هذه شفوية سوف نبينها بعد قليل، هذه التوراة المكتوبة أعطيت من قبل الله من خلال النبي موسى، بعضها أعطي في جبل سيناء والبعض الآخر في خيمة الاجتماع، وعندهم إيمان بأنه موسى كتب جميع تعاليم هذه الأسفار الخمسة، وهذه الأسفار الخمسة مقدسة وتعتبر وحي، لكن ليس بنفس طريقة الوحي القرآني الإسلامي. وذكرت هذا في حلقاتي السابقة القديمة لما أشرت إلى أنه الفرق بين القرآن والكتاب المقدس عند اليهود والمسيحيين، الوحي هنا إنه هنالك مكاشفات وشهود ورؤى يراها النبي بالنسبة للعهد القديم، يراها النبي ويسجل ما جرى بينه وبين هذا الإله ويضعها في كتاب، فهذا يسمى وحي مقدس. الإسلام تعرفون الوحي المقدس عند الإسلام هو القرآن، يعني الذي أوحى به الإله إلى محمد، والوحي القرآني هو عبارة عن كلام للإله، وإنما كان ينطق به محمد أو يقرأه جبريل، هذا اختلاف فيه. أما العهد القديم يعني هو وحي لأنه كتب بيد الأنبياء المقدسين من خلال أحداث جرت بينهم وبين هذا الإله، مكاشفات، رؤى، كلام يعني ينطق به الإله فيسمعونه، أحداث جرت عليهم وهكذا جمعت بتوفيق من الإله وتأييده فسميت بالوحي المقدس. فيوجد اختلاف في طبيعة هذا الوحي وكيفيته. الآن احنا عرفنا التوراة المكتوبة، ما هي التوراة الشفوية؟ في بادئ الأمر كل تعاليم بني إسرائيل وكتبهم هي عبارة عن قصص وأساطير شفوية، يعني كانوا يتناقلونها. الآن في حقبة من الحقبات كتبت عندهم هذه الكتب ونسبت لموسى فسميت بالتوراة المكتوبة، لكنه يوجد أشياء ما كتبت وأصبحوا يتناقلونها، هذه التي يعني يتناقلونها أساطير وغير أساطير، وأحداث أكو حقيقية أيضا جرت عليهم، أو أحداث شاهدوها، أو تفسيرات فسروها للتوراة، لآيات التوراة، كيف يفسرونها، كيف يستخلصون منها مثلا الأسرار والمعارف، الأحكام التي لم تذكر في التوراة أيضا ذكرت شفويا، هذه المعارف الشفوية سواء كانت تفسيرات للتوراة أو منقولات أو أساطير، هذا الكم الرهيب الكثير عندهم جمع لاحقا ويسمى بالتوراة الشفوية. هذا لما جمع أطلقوا عليه التلمود. هؤلاء يعترفون بأنه التلمود كتب بعد الميلاد، لكنما العهد القديم أو التناخ كتب قبل الميلاد. التلمود متكون تقريبا من قسمين رئيسيين، لنقل إنه المشناة الموجود في التلمود كتب في سنة 200 ميلادية باعترافهم هم، وهي خلاصة للتوراة الشفهية عند اليهودية الحاخامية. والجمارة كتبت حوالي 500 بعد الميلاد، وهي توضيح للمشناة التي كتبت في سنة 200 ميلادية. طبعا البعض يطلق أنه كلمة تلمود على الجمارة وحدها، والبعض يطلق كلمة التلمود على المشناة والجمارة معا، لكنه بعيدا عن لفظ المشناة والجمارة، التلمود هو التوراة الشفوية التي استمرت قرون طويلة مع بني إسرائيل، وكانت عبارة عن أساطير وتعاليم وأحكام وتفسيرات للتوراة المكتوبة، لتوراة موسى، يعني أسفار أو كتب موسى الخمسة وما جاء من بعد موسى، لكنه هي صحيح كانت تسمى شفوية وما زالت، لكنه جمعت وهكذا ألحقت كلها سوية والآن تسمى بالتلمود. هذا التلمود فيه كما قلنا قصص كثيرة، أحيانا يأتيك شخص ماذا يقول، يقول انظر إنه قصة النبي الفلاني في التوراة مختصرة، في القرآن أكثر مفصلة، لكن لما يراجع مثلا إلى التلمود، يرجع للتلمود، سوف يجد أنه فيها نفس الشيء أحيانا، يعني تكون الاقتباسات من هناك أو جاءت من هناك. مثلا قضية أنه عيسى بن مريم وطبيعته وهل هو صالح أو غير صالح وأمه ما هي كذا، هي مكتوبة بالتلمود ما كتبت لأنه هذه التلمود كما قلنا دونة قسم منه في سنة 200 ميلادية، ثم الجمارة التي دونت في سنة 500 ميلادية. فبالتالي أشاروا في هذين يعني الكتابين اللذين هما التلمود، أشاروا فيهما إلى قضية عيسى، وذكرت أنا هذا الأمر سابقا. ماذا قال الأكاديميون والمحققون في كتاب التوراة أو الكتاب التناخ الذي نحن بصدده؟ طبعا غالبية علماء الكتاب المقدس المختصين يقولون إن الكتب المكتوبة كانت نتاجا للأسر البابلي، يعني في القرن السادس قبل الميلاد وما بعده، بناء على مصادر مكتوبة سابقة وتقاليد شفوية، وإنه تم الانتهاء من هذه التنقيحات النهائية خلال الفترة التي تكون ما بعد القرن الخامس قبل الميلاد. هذه طبعا مجموعة من علماء الكتاب المقدس يقولون ذلك، لكن الحاخامات اليهودية رأيهم مختلف، يقولون لا، هذه التوراة أعطيت لموسى على جبل سيناء وفي يعني حوالي سنة 1300 ونيف قبل الميلاد. فوفق التقاليد الحاخامية الأرثوذكسية إن التوراة المكتوبة قد سجلت خلال 40 سنة التالية من تاريخ إعطائها لموسى، يعني مثلا لنقل إنه هي كتبت كما يقولون يدعون كتبت تقريبا بحدود 1250 أو 60 قبل الميلاد. لكن في الواقع هذا الأمر يختلف به أو معه أو فيه الكثير، وخصوصا الأكاديميين لا يؤمنون بذلك ويعتبرون هذا غير صحيح، وأنه التعاليم هي عبارة عن يعني مجموعة جاءت من هنا وهنالك ودونت بتاريخ لاحق ليس في ذلك التاريخ، يعني حتى التعاليم ما تبلورت الشفهية أو الشفوية منها، هي ما كانت كلها مثلا كما يدعون في 1300 ميلادية قبل الميلاد، إنما جاءت بفترة متأخرة أو هكذا تعاليم قليلة. طبعا هذا سوف يأتي ونأتي ونبينه، سوف نبين بأنه أصلا الأحكام اليهودية وغيرها ما ظهرت إلا في زمن موسى، وموسى مختلف فيه، وسوف نجد كمية التناقض فيها عندما نتأمل في هذه الآيات، سوف يأتي ذلك لاحقا. طبعا في التلمود، التلمود كما قلنا هو التفسيرات التي جاءت حول التوراة، يعني التعاليم الشفهية اللاحقة، ليست التعاليم الشفهية الأولى الموسوية التي جمعت وكونت التوراة، لا، التي جمعت في القرن يعني القرن الثاني أو الثالث ميلادي وما بعده، يعني 200 بعد الميلاد و500 بعد الميلاد. هذه في التلمود هذا يذكرون بأنه موسى كتب هذا الكتاب تدريجيا كما أملي عليه وأنهاه تقريبا قريب موته، يعني أنهى الكتاب. الرأي الآخر في نفس التلمود يرى أن موسى كتب التوراة الكاملة في كتاب واحد قريب من عهد موته، يعني هو ما كتبها في أول حياته وأصبح هكذا، لا، إنما هو كلها كتبها قريب من عهد موته بناء على ما تم إملاءه عليه على مر السنين، يعني هو عد المعلومات وكتبها آخر شيء. لكن طبعا أنت لما تتأمل في آخر ما كتبه موسى أو ما ينسب أنه موسى كتبه، سوف تجد مجموعة من الآيات، هذه الآيات توضح قضية موت موسى وأين مات وكيف دفن وماذا حدث بعد يعني هذا يعني في وقت موته، فكيف مثل كتبها موسى؟ طبعا هنا بدأت عندهم تفسيرات، ادعوا أنه آخر 8 آيات من كتب موسى اللي مدونة باسم موسى كتبها يشوع بن نون، والبعض الآخر قالوا طبعا لا، هو كتبها يشوع بن نون في زمن موسى بناء عما قاله موسى له من يعني قبيل الوحي، يعني هو وحي مسبق لحدث سيقع قاله موسى لمن؟ ليشوع، ويشوع دون ذلك. طبعا اختلافات يوجد موجودة عندهم في نفس التلمود. أكيد اليهود يقدسون التوراة وبالتالي سوف يقدسون أنفسهم، لكنه لما يشكل عليهم الإنسان يقول لهم لماذا، مثلا لماذا أعطيت التوراة لكم ولم تعطى للأمم الأخرى، فماذا هم يقولون وماذا يدعون في أساطيرهم؟ طبعا يقولون إنه الإله عرض التوراة على كل الأمم الأخرى المختلفة، لكن كل هذه الأمم رفضتها ما قبلتها، لكن لما عرضها على اليهود قبلوها اليهود، فلذلك اختص بها اليهود، وحتى لا تكون حجة للآخرين يحتجون بها على الله، إنه كيف أنت يعني هكذا اخترت اليهود وأعطيتهم التوراة ولم تعطيها إنه، فبالتالي إحنا مو ذنبنا ما تقبلنا التوراة، إنه أنت ما أعطيتها إنه. طبعا لهم تفسير يقولون لا، هو الإله أعطاها لهم لكنهم رفضوها وما قبلوها. هذا نفسه طبعا تجده في تعليلات الإسلام والنبوة واختيار محمد نبيا دون غيره، لذلك قالوا إن الرب قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاشتباها، يعني حتى لا يقول شخص لماذا إنه الإله ما اشتباني أنا، فالاشتباء هنا إن أحمد تقبل تقبلا مطلق الأوامر الإلهية بقبول تام، وأنا وإنت ما تقبلنا هنا قبول تام، فلذلك الإله اشتبى ذات أحمد وما اشتبى ذواتنا إحنا. هذا هو التعليل، طبعا تجده عند كل هؤلاء الذين هو واحد يقتبس من الآخر، فتجد التعليلات متشابهة عندهم جميعا، خصوصا إنه المسيحية والإسلام كلاهما وليد اليهودية. الأمر الآخر المثير هو أن أول أسفار التوراة كتبت بأحرف آشورية، وأصبحوا مثل يسموها التوراة الآرامية، ومكتوبة بأحرف آشورية يقولون نوعية إلى الآن موجودة لها نصوص وما زالوا يعرفونها ويعترفون بذلك. فهذا يوضح لنا أنه هنالك شيء ما جاء من الآشوريين وجاء من البابليين، خصوصا كان الزعيم وقتها عزر الكاهن. لذلك الكثير قال أنه التوراة هذه لو قلنا أنه الحقبة بعيدة جدا جدا فسوف نقول أنه كتبت على أيدي عزر الكاهن في زمن السبي البابلي بعدما حررهم الملك كورش في ذلك الوقت وقال لهم انطلقوا في الأرض فأنتم أحرار، فبعضهم ذهب إلى فارس أو إلى إيران، وبعضهم رجع إلى طبعا إلى مدينته أو إلى أرضه أو إلى الأرض المقدسة. فعموما عزر الكاهن عندما حرر في زمن كورش وأطلق سراحة، هو تبنى كتابة التوراة التي الآن هي مقدسة، يعني هو الذي تبناها، ونجد فيها الكثير من التعاليم والأساطير المجتمعة التي كانت في أرض العراق. وبما أنه هو كان في بابل وفي تلك الأرض وكان مستعبد، فأكيد سوف يقتبس الكثير. طبعا عزر عاش بين 440 إلى 480 قبل الميلاد، طبعا يوجد اختلاف أقرب بخمسين سنة من ذلك في بعض المرويات، فإذا قلنا بأربعين سنة يوجد اختلاف، فثلاثمية وخمسة أو 359 إلى 404، يعني بين هذين التاريخين عاش هنالك عزرة. يعرف عزرة بعزرة الكاتب أو عزرة الكاهن. طبعا عزرة أخذ وقت من الزمان عندما كورش احتل بابل، أخذ فترة من الزمن موظف في بلاط الإمبراطور الفارسي كوريش، وكان كاهن أيضا لليهود. عاد كما قلنا من العصر البابلي وأعاد تعاليم التوراة في القدس. يقولون هو أول من جمع وكتب يعني كتابا من أجل أن يبني أمة ويجمع أمة تسمى لاحقا بالأمة اليهودية. لنقل أنه هنالك دلائل واضحة تشير على أنه عزرا جمع كتابا من عدة أسفار، وجمع فيه كثير من الأساطير وما كان مشتت، ويعني هكذا استطاع أن يبني بهذا الكتاب أمة تعتمد على هذا الكتاب وتقدسه. طبعا توجد ترجمات عديدة للتوراة، ومنها الترجمة السبعينية، واحدة من أقدم الترجمات المعروفة للتوراة أو لكتب موسى الخمسة، ترجمت من العبرية إلى اليونانية. طبعا يقولون هي بالأصل كانت مشتتة ومكتوبة على حجر أو على خشب أو على جلد أو على أشياء أخرى من قصب وغيرها، وكانت مشتتة لكنه جمعت بسبب 70 رجلا بسبب كذا. المهم سميت بالترجمة السبعينية. هذه هي النسخة اليونانية اللي استخدموها المتحدثون اليونانيون، استخدموا هذه النسخة. يعود تاريخ هذه النسخة من الكتاب المقدس العبري الذي ترجم إلى اليونانية إلى القرن الثالث قبل الميلاد. الآن مثلا يتبادر سؤال إلى ذهن البعض بأنه هل حرفت هذه التوراة؟ هل كانت هنالك توراة وحرفت؟ بالواقع لا يوجد أي دليل على أي تحريف، لأنه إحنا إذا قلنا أنه هذه التوراة جمعت في القرن الرابع أو القرن الثالث قبل الميلاد، أو ترجمت هذه الترجمة السبعينية التي اعتبرت وما زالت مثلا، وأخذ منها يعني كثير من الأمم ومن اللغات ترجمت، هي الآن من الترجمة السبعينية. فهذه التي التوراة أو هذه الأسفار منذ القرن الثالث أو الرابع قبل الميلاد وإلى اليوم، هل حرفت؟ لأنه هنا لابد أن ننبه بأنه الكثير من المسلمين يدعون أن اليهود حرفوا كتابهم. فجوابنا هنا نقول إن اليهودية لا يمكنها أن تحرف كتابها، إن الكتاب اليهودي الذي انتهت كتابته وترجمته الأولى والتي تسمى بالترجمة السبعينية، هذا الكتاب بقي ثابت منذ ذلك الوقت وإلى يومنا الحاضر، يعني منذ القرن الرابع قبل الميلاد أو الثالث قبل الميلاد وإلى اليوم بقي ثابت ما فيه أي تحريف. انتشرت منه باقي الترجمات لاحقا، ولم تحرف اليهود هذا الكتاب المعهود أبدا، لأنه مقدس عندهم ومنتشر في عدة دول وأماكن، ويستحيل أن يتواطأ أبناء ملة أو دين، يتواطؤون جميعهم يعني هكذا، يستحيل أن يتواطؤون على تحريف كتابهم. فكتابهم قبل عيسى هو نفسه، كان قبل محمد وبعد محمد ولا تحريف فيه. نعم عندما يعني نريد أن نتحدث عنه هنالك ترجمات مثلا تختار كلمة دون كلمة، أو مثلا يكون في بعض الكلمات التي تترجم نوع من التجميل أو غاية من الاختيار، نعم ممكن، لكن هذا ما كان في زمن محمد، لأنه في زمن محمد كانت التوراة عبرية ولم تكن عربية، ولم تقع مثل فيها ترجمة وتوضع بين يدي محمد حتى يقول إنه أنتم حرفتم كذا ولم تحرفوا كذا. مثلا مثال على اختلاف النصوص المترجمة متأخرا اللي أنا خلال قراءتي رأيتها، مثلا في التوراة السامرية مثلا تعترض مريم وهارون على موسى وزواجه من المرأة الحسناء، يعني هكذا لفظ الحسناء. هذه الترجمة ترجمت من التوراة السامرية تقريبا قبل 100 وكذا سنة أو 100 سنة، ترجمة حديثة. هذه ترجمة حديثة جدا، أنا نشرتها قبل سنوات في مواقعي وما زالت موجودة في شبكة الحكمة وغيرها. التوراة السامرية منشورة باللغة العربية، طبعا هي ترجمة في القرن الأخير، ليست قديمة جدا. هذه التوراة السامرية، طبعا أعتقد أنا أنه لما ذكروا المرأة الحسناء هذا من باب تخفيف شدة الكلمة حتى لا يقرأ الإنسان ويقول أنه الكتاب هذا عنصري، أو أنه مريم وهارون اللي اعترضوا على زواج موسى من هذه المرأة بسبب أنه هي كانت سوداء مثلا حبشية، فهم اختاروا لفظ الحسناء. فبالتالي هي المرأة مثل موجودة في بعض النصوص الأخرى، مثلا في العهد القديم الذي سوف أستخدمه أنا، الطبعة المعتبرة. طبعا هذه الترجمة التي هي عندي طبعت بناء على الكتب الأصلية، ففي مقدمة الترجمة يقولون هذه الترجمة هي أول ترجمة عربية وضعتها لجنة مؤلفة من علماء كتابيين ولاهوتيين ينتمون إلى مختلف الكنائس المسيحية من كاثوليكية وارثوذكسية وإنجيلية، وها هي اللجنة المذكورة تقدم اليوم الكتاب المقدس كله بعدما أنهت ترجمة العهد القديم ونقحت العهد الجديد. في هذه الترجمة استندت اللجنة إلى أفضل النصوص المطبوعة للكتاب المقدس في اللغتين العبرية واليونانية. احنا عندنا كتاب عبري ما زال موجود يعني، وعندنا الترجمة اليونانية اللي ما زالت موجودة، فأخذوا من العبرية واليونانية في ترجمة هذه النسخة التي بين يدي للعربية. طبعا في نفس المقدمة يقولون احنا ايضا مع دقة الترجمة اللي ترجمناها، لكنه ابتعدنا احيانا عن الترجمة الحرفية حتى يكون يعني الكلام المقروء له مثل موسيقى ووقع على الإنسان القارئ. حاولنا أن نترجم ترجمة غير حرفية إذا كانت لا تخل بالمطلب، لكنه إذا كان المطلب ينبغي مصطلحا أو لفظا لابد أن يميز، ميزنا بدقة كبيرة جدا هكذا. إذن نحن سوف نعتمد على الكتاب المقدس الذي اعتمدت ترجمته على الترجمة الأصلية أو على العفو النص الأصلي العبري، والنص الذي ترجم والذي يسمى بالترجمة السبعينية اللي هي النسخة اليونانية. يعني عندنا كتاب معتمد في ترجمته على الكتاب اليوناني أو النص اليوناني والنص العبري هكذا، فبالتالي يكون يعني دقيقا ربما نوعا ما، ولا يمكن لأحد أن يقدح فيما نقول ويدعي بأنه الكلمة هذه التي تقولونها ليست هي المقصودة، إنما يعني نحن سوف نبدأ بتأملاتنا بناء على كتاب معترف به جميع الكنائس. عموما احنا نقول هكذا، احيانا مثلا تأتي ترجمة وتقول انه المرأة يعني كما في تلك المرأة انه الحسناء، لكن هي في الاصل ما كانت حسناء، هي في الاصل كانت مثلا كوشية او حبشية. في النص اللي احنا نستخدمه هو طبعا يوضحها بشكل واضح، التوراة السامرية ما ترجمت بدقة كبيرة خصوصا من حيث لغتها، يعني ما ترجمت بدقة، لكنه مهم جدا النظر فيها ومقارنة النصوص مع التوراة الغير سامرية. طبعا احنا سوف نعتمد كما قلنا على النسخة المعتبرة، ونعتمد ونقارن ايضا ذلك بالنسخة السامرية، ونذكر ان وجدنا اختلاف نذكر ذلك الاختلاف. من النصوص الذي يعني أردت أن أضرب عليها مثلا هي أنه يحدث اختلاف في الترجمة لغاية ما، مثلا في قضية الرب عندما قال لهارون ومريم يعني لماذا تجرأتم على موسى عندما تزوج المرأة الكوشية أو الحبشية، وثم قال لهم أنا أتكلم مع الأنبياء من خلال رؤيا منامية أو شيء مقارب لذلك، أما موسى فيرى ويسمع ويعاين مثال الرب. أحيانا مثل تجد ترجمة أخرى تقول لك يعاين شبه الرب أو شبيه الرب أو يعاين صور الملائكة، يعني هو أكيد النص لما تقرأه سوف تجد أنه هو يعاين الإله، يعني واضح جدا يعاين الإله، يعني أنت من خلال النص سوف تفهم ما هو الخلل في الترجمة مثلا، لأنه أحيانا يقولون لك مثلا أنه هذا الإله وفق المعتقدات السائدة الآن لابد أن يكون لا يرى وإنما مثلا هو عبارة عن نور مقدس، فكيف كان يراه موسى متجسدا؟ ما نستطيع أن نقول بأنه، لأنه النص الأصلي هو قال إنه موسى يرى ويسمع ويعاين يعني لنقل جسد الرب أو ذات الرب، لكنه أصبحوا يترجمونه يعاين مثال الرب أو شبه الرب أو هكذا، يعني ثلاث أنواع من الترجمات لأنه توجد ترجمات مختلفة فيوجد بها اختلاف، اختلاف من باب الترجمة. المدقق سوف يعرف أنه المقصود ما هو بالضبط، ونكرر أنه الكتاب المقدس الذي كان في زمن محمد وقبل زمن محمد ونفس الكتاب المقدس الذي كان في زمن عيسى هو ما زال لم يحرف، والذي يريد أن يبحث ويدقق ويعني يحقق فيه سوف يجد النصوص الأصلية التي كانت في زمن محمد نفسه والتي كانت في زمن عيسى نفسه ما مختلف فيها ولا يعني تم تغييرها وتحويرها كما يدعي المسلمون. لذلك الكثير من علماء المسلمين قالوا إنه التحريف المقصود به مو تحريف الكلمات والحروف، إنما تحريف في فهم الآيات في الكتاب المقدس اليهودي، حرفوا مثلا المعنى مو اللفظ، لم يحرفوا اللفظ إنما حرفوا المعنى، وقالوا هذا القول حتى يهربوا من الحقيقة الثابتة بأنه الكتاب المقدس اليهودي حتى المسيحي طبعا كان منتشر في فارس وفي العراق وفي الشام وفي روما وفي مصر قبل أن يأتي محمد، وبقي منتشر، فلا يمكن أن يعني تجتمع هذه الطوائف والأمم المختلفة على تحريف كتابهم، فبالتالي الكتاب اليهودي أو المسيحي لم يحرف وفق ما يعني يظنه المسلم، والذي يريد أن ينتقد الكتاب المقدس ينتقد من خلال نصوصه أو ينتقد من خلال يعني ثبوت الأول عندما ظهر، مو من خلال تحريفه في زمن محمد مثلا أو قبل محمد بمئة سنة أو بعد مثلا بمئة سنة، لا، إنما يناقش نصوصه أو يناقش أصل الثبوت من حيث أصله هكذا. في حلقاتي القديمة قبل سنوات أنا ذكرت لفظ أو ذكرت كلمات، قلت إنه اليهودية تأثرت ببراهما إله الهندوس الأول. لماذا قلت ذلك؟ أنا قلت ذلك باختصار في حلقات وذكرته في مقالات قديمة، لأنه تأتي أنت تجد شبه شديد، الشبه إنه إبراهيم إبرام إبراهما إله الهندوس، يعني الشبه جدا واضح من حيث التسمية. ثم نجد أنه سارة ستي اللي هي نفسها زوجة الإله إبراهيم، سارة ستي أو سار ستي أو سارة سفاتي أو يقولون أنه اسمها سارة سواتي، فهذه ليست قضية يعني هكذا عبطية. لماذا؟ لأنه بالأصل هو عزرة كان في العراق، والعقيدة والإيمان بإبراهيم كان موجود بالعراق، بل أنا قرأت نصا ما أتذكر الآن يا أي كتاب تاريخي يذكر أنه لما فتح العراق كان هنالك الكثير، لنقول ليس الغالبية، لكن كان هنالك بعض ممن كان يؤمن بإبراهيم إله الهندوس، وكان في العراق عند الفتح الإسلامي. تصور إذا كان عند الفتح الإسلامي كان هنالك في العراق من يؤمن بإبراهيم إله الهندوس، فكيف مثل في زمن عزر الكاهن في ذلك الوقت؟ فبالتالي نقول إنه اليهودية ربما تأثرت بإبراهيم إله الهندوس فأخذوا الاسم والقصة المقدسة إليه، فبدل ما أن يكون إله اعتبروه إنسان مقدس محترم ونسبوا وعزر نسب اليهود إليه لهذا الإله، ونفس هذا الإله إبراهيم هو إلى عند زوجة اسمها سارة سواتي أو سارة سواتي أو سارة سفاتي. يمكن البحث لما تكتب أنت في جوجل وغيرها إله الهندوس إبراهيم سوف تخرج لك ملحقات. لا، ليس فقط هذه، أنا لما كنت أقرأ عن إبراهيم قرأت قصيدة، هي قصيدة لإبراهيم، هذه القصيدة تكون عن القاتل والمقتول، يعني إبراهيم يقرأ قصيدة عن القاتل والمقتول ويحذر من قضية القتل وشناعة القتل وكيف كأنما بشر يقتل بشر اللي هم مثلا كالأخوة، لأنه البشر هم أبناء الإله فبالتالي هم أخوة. فإبراهيم اللي هو صنع الآل صنع البشر يحذر من هذه الطريقة التي ذكرها في قصيدته عن القتل. فأنا أقول هكذا أنه هي كل هذه أخذت وصيغت بأسلوب آخر من قبل عزرة وظهرت في الكتاب المقدس، وإلا لا يوجد دليل واحد تاريخي على قضية ثبوت إبراهيم، ما يوجد يعني. إذن أنت لما تجد أنه هنالك شخص كان يعيش في العراق وألف مثلا أو جمع مجموعة من التعاليم المعينة، وكان في زمنه هناك الإله إبراهيم يعبد عند مجموعة من أهل العراق، وعند زوجة اسمها سارة ستي، وكان أيضا عند قصائد شعرية تحذر من القتل بين البشر وكيف هذا الشخص قتل فلان، وحتى في قضية القربان وتقبله، يعني القصيدة يمكن أن تبحثون عنها في سيرة إبراهيم إله الهندوس. فهذا يعني مدعاة للتأمل، يعني لابد أنه الإنسان يتأمل، هذا ليس من قبيل المصادفة. إحنا ما نتكلم عن شخصية عادية مثلا، إحنا نتكلم عن شخصيتين أسطوريتين متشابهتين حتى بالأسماء، صحيح ذلك إله، لكن هذا وفق مجتمع صيغة بأسلوب آخر، ليس كونه إله إنما إنسان مقدس. فعموما من أراد أن يتوسع فعليه أن يبحث في هذا المضمار الذي ذكرناه، لكننا هنا لسنا في صدد التحقيق بأصل إبراهيم وإبراهيم ولا إثبات أو نفي حقيقة، يعني حقيقة تاريخ التوراة وما جاء بعدها، بل نحن بصدد قراءة النصوص لنرى إلى أين سوف تقودنا هذه القراءة، هذه النصوص الموجودة المقدسة التي يقدسها اليهود وتقدسها المسيحية. هذه النصوص إذا تأملنا فيها، هل فيها متناقضات؟ هل فيها أمور تخالف العقل؟ هل فيها أمور تخالف الإنسانية؟ هل فيها أمور مثلا تضرب الوجدان؟ لأنه أنت لما تأتي إلى المسيحي وتجد عندما ينتقد القرآن أو ينتقد الأحاديث ينتقدها بأسلوب الإنسان الفطن العاقل الفاهم صاحب المنطق والحجة والحكمة والفلسفة، لكنه يغض الطرف ويغض بصره ويدس رأسه بالطين حتى لا يرى حقيقة كتاب المقدس الذي يقدسه. سوف نرى أنه الكتاب المقدس أشد شناعة وعنصرية من القرآن، سوف نرى ذلك من خلال تأملاتنا، نجد التناقضات ونجد الأساطير، وسوف نجد القصص التي يعني يمكن أن يصدق بها الطفل الصغير لكنه الإنسان العاقل لا يمكن أن يصدق بها، ونفس هذه القصص سوف نجد فيها الكثير من التناقضات. يأتونك يقولون القرآن خطأ برقم أو خطأ بكذا، لكنه هم ما يبحثون في كتابهم كم من رقم وكم من يعني أمر خطأ فيهما أو مثلا تناقض فيهما أو فعل فيهما المجازر أو مثلا فعل العجب العجاب مثلا بالحيوان أو بالبشر. هذا كله يغضون الطرف عنه، كله سوف يأتي، ونعتبر هذه مقدمة لما سوف يأتي. إذن سوف تكون تأملاتنا في كتاب التناخ وخصوصا الأسفار الخمسة التي ذكرها أو تنسب إلى موسى، وهذه الأسفار الخمسة تبدأ من قضية خلق الله للعالم، ثم تمر ببدايات شعب إسرائيل ونزولهم إلى مصر وإعطاء التوراة عند جبل سيناء التوراتي، وتنتهي هذه القصة يعني التوراة التي تنسب إلى موسى تنتهي بموسى قبل أن يعبر الشعب الإسرائيلي إلى أرض كنعان ويفعل المجازر. ثم تبدأ ماذا؟ ثم تبدأ قضية يشوع بن نون وماذا فعل بالمجازر، وهذه كلها سوف تأتي. سوف نرى أنه نفس التوراة توحي إليك بأنه بالأصل هم كانوا وثنيين، وما كانوا حتى يعرفون الإله الذي كان يتكلم معه موسى ويراه موسى. وموسى يتساءل: يا أيها الإله المقدس، إذا رجعت إلى قومي إلى بني إسرائيل ماذا أقول لهم؟ من أنت؟ هذا سوف يأتي كله سوف يأتي ويبين بوضوح وبالتدريج، وسوف تكون التأملات مفيدة للمسلم وللمسيحي ولليهودي ولكل إنسان يريد أن يتأمل معنا في هذا الكتاب المقدس. لنتوقف هنا، وأهلا بكم ومرحبا، ونبدأ في حلقة مقبلة أخرى بدراسة وتأملات الكتاب المقدس منذ أول سفر من أسفاره، سفر التكوين. وأهلا بكم ومرحبا، وفي أمان النور.